لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. فأخبر أنه إدام يطعم، وأنه من نعم أنه نعم الإدام ونعم الطعام، وذلك فيه إباحة لأكل الخل. فإذا تخللت الخمر بنفسها وصارت خل جاز بيعها، أما إذا خللها الإنسان بنفسه فإنه لا يجوز بيعها وشراؤها. ولذلك ثبت في حديث أبي طلحة رضي الله عنه أنه ولي خمرا لأيتام، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول تحريم الخمر فأمره أن يريق الخمر وأن يكسر الدنان وهي أواني الخمر، فدل على عدم جواز تخليل الخمر، وذلك أن مال اليتيم يشرب ما أمكن. ولو جاز تخليل الخمر لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: والخمر إذا ثبت أن الخمر حرام وأن المخدرات لا يجوز بيعها ولا شراؤها. فيرد السؤال: لو احتيج إلى الخمر في التخدير الجراحي ونحو ذلك كما هو الحال في المخدرات سواء كانت موضعية أو عامة، هل يجوز بيعها وشراؤها؟ والجواب أنه يجوز تصنيع المخدرات على أن تكون مخدرة للمواضع المحتاج إلى علاجها والمضطر إليه، فإذا صنعت على هذا الوجه جاز إعطاء الثمن لقاء العمل لا لقاء العين والذات. وفرق بين دفع المال لقاء العين ودفع المال لقاء العمل، فيدفع المال لقاء العمل لا لقاء العين. ولا شك أن ذلك من سماحة الشريعة ويسرها. يقول عليه الصلاة والسلام: والخنزير. الخنزير معروف، وقد حرم الله الخنزير لعينه، ولا يجوز بيع الخنزير حيا كان أو ميتا، ولا يجوز بيع أجزاء الخنزير. واستثنى بعض العلماء سعر الخنزير، وذلك في نوع خاص من الخنزير، وإن كان شعر الخنزير قليلا وقد لا يوجد، ولكن إذا وجد في بعض أنواعه هل يجوز بيع الشعر؟ قال بعض العلماء: يجوز بيع شعر الخنزير، وكانوا في القديم يستخدمون هذا الشعر، وذلك خيوطا تخاط بها الأحذية، وكان بعض الأطباء يستخدم شعر الخنزير في العمليات الجراحية قديما. ولما جاء الطبيب المسلم الرازي اقترح بديلا عن ذلك المحرم كما هو موجود في كتابه النفيس في الطب وهو الحاوي، فغير ذلك رحمة الله عليه. المقصود أنه لا يجوز بيع شعر الخنزير، وإن كان بعض العلماء قد استثنى الشعر، وذلك لعموم نص النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم. وسيأتي إن شاء الله بيان الأحكام المتبقية للحديث، وذلك في المجلس القادم إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. فضيلة الشيخ، سؤال يدور بين أوساط طلبة العلم: كيف تكون مجادلة العلماء ومماراة السفهاء؟ فنرجو التوضيح منكم وجزاكم الله كل خير.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد ثبت في الحديث الذي ذكرناه بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجادل به العلماء فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية: أو ليصرف وجوه الناس إليه. هذا الحديث حديث عظيم ينبغي لكل طالب علم أن يجعله نصب عينيه، لأنه يتعلق بأول خطوة يخطوها طالب العلم في طلبه، وهي النية. والله وحده هو المطلع على القلوب، وهو المطلع على السرائر. فإذا أراد أن يطلب طالب العلم العلم نظر الله إلى قلبه، فإن وجد ذلك القلب مشغولا بطاعته متعلقا برحمته يريد من هذا العلم رضوانه والفوز بعفوه وغفرانه، فإن الله سبحانه وتعالى يبلغه ما طلب. ولو لم يصب العلم فإن الله يبلغه درجة العلماء لو مات قبل أن يبلغ درجة العالم، وذلك بصلاح نيته وسلامة قويته، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا زكت نية طالب العلم انشرح صدره وتيسر أمره وفتح الله عليه أبواب الرحمات، ويسر له العلماء يفيدوه ويعلموه، وجعل في قلبه حب العلماء وحب حلق الذكر وحب الاستفادة من علمهم والثناء عليهم والترحم على أمواتهم، ورزقه أدب طالب العلم ويسر له كل خير حتى حيث ما توجه. وذلك مصداق قوله تعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالقلوب محل النظر، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لا ينظر الله إلى فصاحة طالب العلم، ولا إلى جماله، ولا إلى ماله، ولا إلى حاله، ولكن إلى عقيدته ونيته وتعلقه بالله جل جلاله. وكل يوم تخرج فيه إلى حلقة من حلق العلم لا تخرج قدما من دارك إلا ونيتك خالصة لوجه الله جل جلاله. ولذلك قال بعض العلماء: يحتاج طالب العلم أن يجدد النية وأن يخلص الطوية في كل كلمة يسمعها، وفي كل جملة يتعلمها، وفي كل حلقة يحضرها. الوصية بالإخلاص، فهذا الحديث يدور على هذا الأصل العظيم، وهو الإخلاص في طلب العلم. ولكن ما إن يغير طالب العلم نيته، ما إن يغير طالب العلم نيته والعياذ بالله إلا غير الله عليه، فيقسو قلبه من بعد لين، وتنقبض نفسه من بعد انشراح، حينما يصبح هدفه من هذا العلم الرياء أو السمعة أو الثناء أو صرف وجوه الناس إليه. ولطالب العلم المخلص أمارات، ولطالب العلم المرائي المجادل أمارات. فأما طالب العلم المخلص فتجده على أدب جم ووقار صالح، وهذا حق على كل طالب علم، كما قال الإمام مالك: حق على كل طالب علم أن يكون فيه سكينة ووقار. وكانوا إذا طلبوا العلم ظهر العلم في وجوههم وفي سمتهم وذلهم، وأصبح العلم يقودهم إلى الرحمات. ولذلك قال بعض العلماء: أول العلم طفرة وغرور، وآخره رحمة وسرور. أوله طفرة وغرور، وفي طالب العلم ربما يكون مغترا بهذا العلم، ولكن إذا دخل العلم الصالح إلى قلبه كسر قلبه لله جل جلاله، فنزلت عليه الخشية ونزلت عليه السكينة والوقار. وطالب العلم المخلص يظهر إخلاصه في سكينته ووقاره وأدبه الجم مع نصوص الكتاب والسنة، لا يقدم عليها رأيا ولا يمتري فيها ولا يجادل فيها. إذا قال الله له أمرا قال: سمعت وأطعت، غفرانك ربي وإليك المصير. وإذا نهاه الله عن شيء قال: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يقدم ولا يؤخر أمام نص الكتاب والسنة، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم. ولذلك ومن أماراته الأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أمارات طالب العلم المخلص الأدب مع العلماء. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثهم أطرقوا كأن على رؤوسهم الطير، ما قاطعه أحد في حديثه ولا شك ولم ترى في حكمه صلوات الله وسلامه عليه. كانوا ينتظرون الأمر والنهي، ينتظرون أن يأمرهم فيأتمروا أو ينهاهم فينكفوا وينزجروا. ما كانت المماراة ولا الجدل ولا الأخذ ولا العطاء، إذا أمروا اتمروا وإذا نهوا كفوا وانزجروا. وذلك هو التسليم الذي يعود على العبد من الله بالحب والعفو والرحمة والتكريم. أما أمارات طالب العلم الذي في نيته الدخل، فأول ما يظهر فيه والعياذ بالله الحرص على الدنيا، الحرص على أن يصرف هذا العلم لأطماع الدنيا، إما لصرف وجوه الناس إليه، وإما حبا للتقدم عليهم والتبرج عليهم، أن يكون ذلك الرجل الذي إذا تكلم سمع كلامه، وإذا أمر أطيع أمره، وإذا نهي انكف عن نهي. وهذا لا شك أنه من دواخل الشيطان، فيدخل على الإنسان بحب الترفع على الناس والتعالي على الناس. ولذلك أصدق العلماء في العلم أكملهم خشية لله في التواضع. وإذا أردت أن ترى أثر العلم في العالم فانظر إلى تواضعه، إذا أردت أن ترى العلم الذي يقود إلى رحمة الله وترى العالم الذي يتقلب في رحمة الله فانظر إلى تواضعه. ولذلك حق واجب ولازم على كل من تعلم أن يتواضع، ولذلك حق واجب ولازم على كل من تعلم أن يتواضع. فأول أمارات طالب العلم الذي في نيته الدخل التكبر على الناس، والحرص على أن يكون ذلك الرجل المبرز المعروف المشهور، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. قال بعض العلماء معنى الحديث أن الله يقيمه على رؤوس الأشهاد ويقول هذا فلان بن فلان الذي رأى الناس، فترى الناس ذله وحقارته في ذلك الموضع والعياذ بالله، فينال عاجل الدنيا ويهلك في آجل الآخر. نسأل الله بعزته وجلاله أن لا يجعلنا ذلك الرجل. فمن أمارات طالب العلم الغرور ومحبة الدنيا، ويظهر ذلك في تكبره وتعاليه. وكلما تعلم تجده يتفاضل على إخوانه ويتميز على أقرانه، ويحاول أن يكون بينهم ذلك الشاب النادر الفاهم الذي لا ترد له كلمة، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن إذا كان طيب السريرة كلما ازداد علما كلما ازداد تواضعا، إن كريم الأصل كالغصن كلما ازداد من خير تواضع وانحنى. وطالب العلم الذي يصبح كل يوم يتعالى في نفسه ويتعاظم في نفسه لا يأمن أن يمكر الله به والعياذ بالله. قال بعض العلماء من تعلم العلم لغير الله مكر الله به. ومن مكر الله به أنه يستدرجه فيتعب في تحصيل العلم حتى إذا حصل العلم صرف قلوب الناس عنه والعياذ بالله. فلا أحد يرتاح لعلمه ولا أحد يرتاح للتعلم على يديه، وينفر من كلامه وينفر من أسلوبه، ولا يجد الطمأنينة ولا النور على علمه ولا على مجلسه ولا على وجهه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من عاجل مكر الله لمن رأى في علمه، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن العبد الصالح تجده يتواضع، فإن أردت أن ترى أثر الإخلاص فانظر. إن أصبحت كل يوم تتعلم وأنت تتواضع وتنزل إلى الناس وتنزل إلى العامة وتكون قريب من الناس الذين هم بحاجة إلى علمك، كلما كان ذلك أصدق دليل على رحمة الله بك. ولذلك من قرأ سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم وجد فيهم التواضع والعلم. لا يليق بالعالم ولا بطالب العلم أن يتكبر، العلم للآخرة وليس للدنيا، الكبر لأهل الكبر والغرور والشرور، ولكن التواضع والرحمة لأهل الآخرة، لأن الله كسر قلوب العلماء وطلاب العلم بالآخرة. فكيف غدا يأتيك العام إذا رآك متكبرا متعاليا على الناس، ورأى الكلمة لا تخرج منك إلا بغرور وزهو، كيف يقترب منك؟ قال بعض العلماء يستحب للعالم، وقد يجب يستحب للعالم أن لا يبالغ في ملبسه. لماذا؟ قالوا لأنه إذا بالغ في ملبسه وجاء الفقير لكي يسأله ولو كان متواضعا فإنه قد يهابه لملبسه، وقد يتلعثم في كلامه، وقدم سؤاله وقد حدث بعض المسائل المهمة من هيبة منظره. قالوا لا يليق بالعالم أن تكون له هيبة في المنظر إلا بقدر الحاجة، لأن حاجة الناس عوامهم وفقراءهم وضعفاءهم عند العالم. العالم يحتاج إليه الغني، يحتاج إليه الفقير، يحتاج إليه الجليل والحقير. فطالب العلم من البداية يتعلم الإخلاص الذي يعودها القرب والألف من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم لأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا؟ الموطؤون أكنافا؟ الذين يألفون ويؤلفون. فإذا أخذ طالب العلم في الزهو من بداية علمه والغرور والتكبر في ملبسه وكلامه وهيئته وبدلته، لا شك أن ذلك يحرمه من خير كثير. والله تعالى يقول: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فكلما كان طالب العلم على هذا التواضع كلما بارك الله في علمه. كذلك من أمارات طالب العلم الذي في نيته دخل المجادلة بالعلماء والمماراس بالسفهاء. تجد أحرص ما يكون على أنه إذا ذكر العالم مسألة أن يناقش وأن يراجع وأن يأخذ ويعطي. هناك مناقشة تدل على حب الفهم وعلى حب معرفة الحق ومعرفة التفصيل والاقتناع بالدليل والحجة. لا حرج، هذه المناقشة محمودة، بل قد تجد، لأنه لا يمكن أن يضبط طالب العلم العلم إلا بهذا. ولكن المناقشة والمجادلة للعالم المبنية على الشك والانفراء والتفكيك في قول العالم، يأتيها العالم بالحكم فيقول: كيف هذا؟ لا هذا ما يستقيم، لا هذا ما يسير، هذا ما يمكن، هذا لا، هذا كذا، هذا كذا. ومن أنت حتى تقول هذا؟ من أنت حتى تعترض على العلماء؟ قال بعض العلماء: من كان بيدمه مجادلة العلماء لم يعمل أن يرد آية أو حديثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهلك. الهلاك في المماراة والمجادلة. ولذلك ذكروا أنه قل أن تجد طالب علم يكثر من سوء الأدب مع العالم إلا محق بركة علمه والعياذ بالله. ذكروا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كان وعاء في الحديث والفقه، وكانت له اجتهادات حتى ربما انفرد بالمسائل، ومعروف هذا لمن قرأ الفقه قد ينفرد بمسائل من علمه. هذا العالم يكاد يكون مغمورا غير مشهور في الفقه بين العلماء، حتى ذكروا في تراجمه قالوا: لأنه كان يكثر المراجعة والعنف لابن عباس رضي الله عنه، يكثر في مراجعته الأخذ والعطاء. ما ينبغي لطالب العلم، ما كنا والله نعرف سوء الأدب مع العلماء ولا نزكي أنفسنا على الله، كنا نرى طالب العلم يجلس بوقار وسكينة في مجلس العالم، لا يراجعه ولا يستشكل عليه استشكالات الرأي والأهواء، حتى إذا أراد أن يسأله تلطف في السؤال وتلطف في العبارة. وذلك قربه ودين وطاعة. إذا لم يحترم العلماء فمن يحترم؟ وإذا لم يقدروا ويذلوا ويهابوا ويعطوا حقهم فمن ذا الذي يقدر؟ هؤلاء حملة الدين وأمناء الشريعة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك من أمر طالب العلم مجادلة العلماء. ولذلك كان يستحب بعض العلماء منهجا تربويا في التعليم أن يعوض طالب العلم على أن لا يتكلم في مجلس العلماء. وكان بعض العلماء لا يحب مناقشة طلابه، قال: لأنها تعوض طالب العلم على الأدب في مجالس العلماء. قالوا: لأن لو المناقشة عوض عنها بدل أن يناقش العالم طلابه أن يتناقش طلاب العلم فيما بينهم، فإن أسفل عليهم الأمر رجعوا إلى العالم فشعروا بحق العالم وشعروا بقدره. ولكن إذا أخذ معهم ما أعطى وعودهم الكلام في مجلس العلماء قالوا: ربما اجترأ السفلة والرعاة. ولذلك رأوا من الحكمة أن لا يتكلم طالب العلم في مجلس العالم حتى يكون أبلغ في هيبة المجالس وإجلالها وتكبيرها واحترامها. وطالب العلم الذي يريد أن يستفيد يعرف كيف يستفيد. الأمر الثاني الذي يظهر فيه، الثالث الذي يظهر فيه دخل نية طالب العلم، ممارات السفهاء. يجلس في المجلس وأحب ما عنده أن يأتي بمسألة غريبة حتى يستشكي العامي ثم يماريه ويجادل فيظهر أنه ذلك الذي يعرف القواعد ويعرف الأصول ويفهمها ويضبط الضوابط ويتعلمها. وهذا نسأل الله السلامة والعافية، يعطيه الله حظه فينال من السمعة ما ينال، حتى إذا خرج من الدنيا خرج فسر اليدين من علمه والعياذ بالله. فلذلك ينبغي لطالب العلم دائما أن يراقب نفسه في النية، فلا يجادل عالما ولا يماري فيها. وكم من مسائل والله يعلم وهو شهيد مطلع، كم من مسائل والله ما جادلنا فيها العلماء، وكان عندنا بعض الإشكالات وانتظرنا حتى فتح الله سبحانه وتعالى فقرأنا بعض مخطوطات العلماء أو الكتب القديمة فانجلت عنا الإشكالات وانجلى لنا الحق وتبين وحفظنا حرمة علمائنا. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا من الأدب والوقار في العلم ما يرضيه عنه. ومسؤولية العلم عظيمة يا أخوان، ينبغي لطالب العلم دائما أن يتفقد نفسه في هذا الأمر النية، وهي مطية الإنسان للآخر. فكم من صحائف ملئت بالأجور والرحمات وعظيم الحسنات ورفعة الدرجات لأهلها بما لما وفقوا لهذا العلم بحقه. ومن الآن ونفسك ذلك طالب العلم الذي يرجو رحمة الله لا رحمة أحد سواه، حتى يفتح الله لك من أبواب رحمته ويشرح لك الصدر ويشكر لك الأمر ويعلي لك الذكر. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الردء، وأن يعيذنا وإياكم من منكرات الأخلاق ومن سيء النية والشقاق والنفاق. الله تعالى
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم شراء الجثث سواء كانت لمسلم أو كافر من أجل التعليم وتطبيق السجل الحديث عليها؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما جثث المسلم فلا أرى وجها في الكتاب والسنة إلى بيعها وشرائها. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسرعوا بالجنازة. والمسلم مأمور أن يقبر، وذلك لما في تعطيله عن القبر من أذية له وامتهان له بدون وجه شرعي. وأما لو قال قائل إنها ضرورة، نقول الضرورة تندفع بجثث الكفار. وأما المسلمون فإن لا أرى وجها لحل تعلم الطب عليهم أو تعليم الأطباء على جثث المسلمين، وذلك لا يشك في حرمته. فلو قال قائل كما قلنا بالضرورة، قلنا شرطها عدم وجود البديل والبديل موجود. الأمر الثاني، أما جثث الكفار فلا يخلو شراؤها إما من الأفراد أو من دور الطب. فإن كان من دور الطب ووجدت ضرورة لتعليم العدد الكبير من الأطباء على جثة واحد، فهذا فيه فتوى لهيئة كبار العلماء وهي كافية للجهات التي تتعلق بالطب. أما كون الإنسان بنفسه يذهب ويشتري جثة يتعلم بها الطب فلا أرى وجها لهذا الجواز ولو كان كافرا، فإن الله أمر بقبره كما قال تعالى: فأقبر. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن قبر جثة الإنسان. فالأصل عند العلماء أنها تقبر، وقد ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بجثث الكفار يوم بدر أن تقبر في القليل، فدل على أن على وجوب مواراة جثة الكافر. وقد نص العلماء على ذلك، وفيه حديث تكلم العلماء على إسناده وهو حديث علي: إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال: اذهب فواره. قالوا: هو ضعيف السند ولكنه صحيح المثل. لذلك لدلالة نصوص الكتاب قوله تعالى: ثم أماته فأقبره. قتل الإنسان ما أسفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. فقال: قتل الإنسان فعمر، ثم عمم في الحكم في آخره فقال: فأقبره. فدل على أن المسلم والكافر يقبر، أنه لا يجوز أن يؤخر. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهران أهله. لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهران أهله. فلا يجوز تأخير الجثث أو تأخير الميت المسلم إذا مات. وكما قلنا إذا كان للأفراد فلا يجوز، أما إذا كان من المؤسسات العامة فعندها من الفتوى ما يصلح لكي تقوم بهذا العمل بقدر الضرورة، بشرط أن لا يتوسع في ذلك وبشرط أن لا يمتهن. فإن بعض الدور أصلحها الله تبالغ، حتى إنك إذا دخلت إلى المشرحة كأنك تدخل إلى مجزرة، وأعضاء الإنسان كأنها أعضاء بهيمة أو حيوان، وتقطع أجزاؤه كما تقطع أجزاء البهيمة، وهذا لا يجوز. بل ينبغي أن يصام وأن يحفظ وأن يفعل بقدر الحاجة والضرورة. ثم إذا فعل ذلك وانتهت الحاجة والضرورة جمعت الأشلاء والأعضاء وأمر بقبرها ودفنها على الأصل الذي أجمع العلماء رحمة الله عليهم على اعتباره. نعم
أتابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، أنا لدي حساب لدى صاحب البقالة وأشتري منه المعلبات والأرز وغيره، ولكن أحاسبه في نهاية الشهر، فهل في ذلك تحريم؟ وهل يلزم من القبض أن يقبض البائع المال أيضا كما يقبض المشتري السلعة؟
لا، قضية القبض في المبيعات، أما بالنسبة للمال فيجوز لك أن تأخذ من البقالة ما تريد ثم آخر الشهر تحاسبه، وليس هذا لا من الربا ولا من المحرم. الإجماع قائم على جواز مثل هذا، يجوز المعدودات والمخيلات والموزونات والمبروعات أن تشترى بالدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توفي ودرعه مرهونة في صاعين من شعير من شعير، فدل على جواز أن يستدين الإنسان وأن يؤخر القضاء بشهر أو شهرين أو ثلاثة أو سنة، لا حرج في ذلك، وليس من مسألة القبض التي معنا. مسألة القبض التي معنا خارج عن الثمن. نعم.
وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، شخص اشترى سيارة بتخفيض من شخص آخر ثم يستلم مفاتيحها ويشغلها ثم يبيعها إلى نفس الشخص، فهل هذا جائز؟
من اشترى سلعة بالتخفيض لا يجوز له أن يبيعها لمن باعه تلك السلعة، وهذا هو بيع العينة الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فإذا اشترى السيارة ب100,000 من شركة ثم باع السيارة، اشتراها ب100,000 مقسطة على 3 سنوات، ثم باعها على المؤسسة نفسها ب80 نقدا، فهو الربا، كأن المؤسسة أعطته 80 نقدا في مقابل 100,000 المقسطة. والسلعة حيلة لاغية، والقاعدة أن السلعة الخارجة من اليد، أن السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، فينظر إلى حقيقة الأمر، فقد آل إلى دفع 80 نقدا في مقابل 100 إلى أجل، وهذا مذهب جمهور العلماء. وأما لو أنك احتجت إلى مال، اشتريت سلعة، سيارة أو أرضا أو متاعا، اشتريته ب100,000 إلى أجل ثم بعته ب80 إلى الغير، فلا حرج، وذلك لعموم الأدلة التي دلت على الجواز. والتحريم في بيع العينة ثبت إذا باع على الشخص نفسه. والأمر الثالث أن التحريم لا وجه له، فلو قال قائل إن قصدك المال، نقول لو كان قصد المدين المال يوجب التحريم لحرمت تجارات التجار، لأن التجار يشترون السلع ب100 من أجل أن يبيعوها ب150، وليس قصدهم السلع وإنما قصدهم المال. فإذا جاز للتاجر أن يشتري السلعة ب100 وأن يبيعها ب150 طالبا للمال بالزيادة، فكذلك يجوز للمديون أن يشتري السلعة ب80 إلى أجل وأن يبيعها نقدا ب50، ولا فرق بين الصورتين. وعموم الأدلة في حل البيع يقتضي الجواز، وقد قال بعض العلماء إنه جائز، وهو قول جماهير أهل العلم، ولكن خفي عن شيخ الإسلام رحمه الله عليه، وهو رواية عند الحنابلة، التشديد في هذه المسألة، وإن كان ظاهر النص في العموم في القرآن وكذلك الأصول العامة للبيع تدل على الجواز، ولأن العلة التي عللوا بها التحريم لا تقوى. ثم إن هذا الأمر يخفف على الناس، فإن من الناس من لا يجد من لا يدين من يدينه، خاصة في هذا الزمان، قل أن تجد أهل المروءة وأهل الكرم الذين تستطيع أو ترضى أن تريق ماء وجهك في طلب دين منهم، بل إن بعض الناس قد يكون غريبا في البلد ولا يعرف أحدا، فلا شك أن حل مثل هذه المعاملة فيه رفق بالناس ودفع لضرر من الشقة، وذلك مقصود شرعا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز شراء المحفظة، محفظة النقود أو بعض الأحذية المصنوعة من جلد الثعبان أو النمر؟
هذا بالنسبة لجلود السباع لا يجوز، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النمور، جلود النمور، وفي رواية بالتعميم جلود السباع، وذلك لما فيها من الخيلاء والمسخرة. ولذلك لا يجوز وضع جلدها لا في حذاء ولا في كساء ولا نحو ذلك. وأما بالنسبة للمحافظ فكذلك الحكم. وأما بالنسبة للثعبان ففيه خلاف يتفرع على الخلاف هل يجوز أكلها أو لا يجوز. لأن كان من جنس المأكولات فإنه إذا ذكي جاز بيع جلده. وقال بعض العلماء يجوز بيع جلد الثعابين والحيات إذا دبغت، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. ولكن رد هذا القول لأن عموم قوله أيما إهاب دبغ فقد طهر محله الإهاب الذي تدخله الزكاة، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر زكاة الأديم دباغه. فقوله زكاة الأديم دباغه قصر للمزكى في مذهب طائفة من العلماء والله تعالى. والأحوط أن الإنسان يتقيها، خاصة وأن ثمنها غالب، أن أثمانها غالبا تكون غالية، فيكون فيها نوع من الشرف ونوع من الإسراف، ولذلك الأولى أن تتقى والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ، رجل ذهب إلى الحج والعمل معا، وفي اليوم الثاني عشر من أيام التشريق رمى الجمرات بعد صلاة الظهر بعد الزوال، ونوى التعجل وطاف طواف الإفاضة ونوى الوداع معه، ثم رجع إلى منى ليكمل باقي عمله، وبات في منى، وفي اليوم الثالث عشر رمى الجمرات، ثم خرج من منى إلى جدة ولم يمر بمكة، فهل عليه شيء؟
من كان من حج من عامه وأراد التعجل وعنده عمل بمنى فإنه يرمي ويخرج من منى قبل غروب الشمس، ولو نوى الخروج ولم يخرج جسمه فإنه لا يعتبر متعجلا بإجماع العلماء حتى علمي، ولا أعرف أحدا من العلماء يعتبر نيته كافية في الخروج، لأن ظاهر القرآن يقول فمن تعجل في يومين فاعتبر الذات ولم يعتبر النية. وفرق في الأحكام بين ما قصد الشرع فيه الظاهر وما قصد فيه الباطن وما قصد فيه اجتماع الظاهر والباطن. فالقول بكفاية نية تحل نظر من هذا الوجه، ولا أحفظ أحدا من أهل العلم يجتزئ بالنية، فكونه نوى الخروج لا يكفي، بل لا بد أن يخرج قبل غروب الشمس. فإذا خرج قبل غروب الشمس سقط عنه المبيت ليلة الثالث عشر ورمي الثالث عشر، فإذا نزل إلى مكة وطاف ثم رجع إلى منى لغرض غير الحج فإنه يجزيه طواف الإفاضة، وأما وداعه فإنه يبقى عليه حتى يصدر من مكة، لأن الحاج إذا بقي له عمل لذاته خارجا عن النسك بمكة لا يطوف طواف الوداع إلا عند خروجه ولو بعد أشهر. فكونه يخرج من منى مباشرة بعد بقائه بها لا شك أنه يوجب عليه دم الوداع. وأما مسألة رميه ليلة يوم الثالث عشر فليس بواجب عليه، لأنه بخروجه من منى بنية التعجل مع خروج الذات الثالث عشر ورمي الثالث عشر، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.